بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت عندنا نقطة واحدة لابد أن يشار إليها، وهو ما يتعلق بطي الزمان والمكان بحسب الباطن، لا طي الزمان والمكان بحسب الظاهر. هذا المعنى كما قلنا بأنه أشار إليه الإشتياني في حاشيته على المنطق هناك في صفحة 93، قال: وهذا هو المراد من طي الزمان والمكان للكاملين. طبعا أنتم تعلمون بأن الكامل ليست له درجة واحدة، وإنما هناك مراتب الأكملية. في مصباح الأنس التعبير أن الكمال فوقه مراتب، المرتبطة بمراتب الأكملية، مو نقص وتمام، نقص وكمال، وإنما كمال وأكمل على أي الأحوال. قال: وهذا هو المراد من طي الزمان والمكان للكاملين بحسب تصرفاتهم الناسوتية وأفعالهم الظاهرية. ولكنه هناك مصداق آخر لطي الزمان والمكان، وهو أهم وأدق وأعمق من طي الزمان والمكان الظاهري، وهو الذي عبر عنه قال: وأما بحسب أفعالهم الباطنية. ما هي الأفعال الباطنية؟ يقول: أهم الأفعال هي التعقلات والإدراكات. ماذا؟ والإدراكات الكلية. جيد جدا، تفتوا لي جيدا. خب، نحن عندما نأتي الآن إلى عموم البشر، صريح القرآن الكريم يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يمكن لعله آخر الآية لعلكم تشكرون مثلا، هذا المضمون اللي بذهني. خب، من الواضح إذن يوجد الإنسان وهو عالم أو غير عالم، ها؟ غير عالم. من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم. إذن هذه هي أدوات العلم. من فقد حسا فقد علما. إذن الطريق الأول لتحصيل المعارف هو هذا الطريق المتعارف الذي نعبر عنه بطريق تحصيل علم الدراسة، وهو الذي يكون في طي الزمان والتدريج. الإنسان من مرحلة العقل بالقوة إلى مرحلة العقل بالفعل، إلى مرحلة العقل بالملكة، إلى مرحلة العقل المستفاد، إلى مرحلة الفناء بالعقل أو الاتحاد مع العقل الفعال ونحو ذلك. هذه هي المراتب التي أشرنا إليها فيما سبق. خب، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الجميع لكي يحصلوا معارفهم ويكون عالما لا بد أن يمر بهذه المراحل، أو أن هذا للبعض دون البعض الآخر. وهذه هي النقطة الأساسية التي تنفعنا كثيرا في فهم كيفية تحصيل العلم عند الإنسان الكامل. لذا عبارة هذه قال: وأما بحسب أفعالهم الباطنية وإدراكاتهم وتعقلاتهم الكلية، فمعنى طي الزمان والمكان بحسبها، بحسب الأفعال الباطنية وتعقلات الكلية، أن تصير إدراكاتهم العقلية كلها دفعية غير زمانية. ولذا بعد ينفتح لنا باب ماذا؟ فهم أنه كيف نتصور بأنه البعض مو إذا تذكرون أكو عندنا بحث في ذيل قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نحن نقول أن هذا المقام الخاص من الإمامة القرآنية إنما أعطيت لإبراهيم هذا المقام، هذه الولاية والإمامة أعطيت لإبراهيم متى؟ ها؟ بعد أن صار نبيا. ولكنه نحن عندما نأتي إلى بعض الأئمة سلام الله عليه أو إلى الأئمة سلام الله عليه نجد أن بعض مراتب الإمامة لا كلها أعطيت لهم ماذا؟ ها؟ في أول حياتهم أعطيت. هنا يأتي هذا السؤال لعد لماذا أن البعض لابد أن يبتلى وأن البعض ماذا؟ الجواب الفرق بينهما هو أن أحدهما يحتاج إلى طي الزمان لكي يحصل والبعض يحتاج إلى طي الزمان أو لا يحتاج. ها؟ لا يحتاج. هذا التوجيه الفلسفي، هذا التوجيه العلمي لمسألة أنه يعطى قبل الزمان يعني قبل التدريج ويعطى البعض ماذا؟ ها؟ بعد التدريج. وهذه نقطة أساسية لفهم كيفية معارفي وتحقق العلوم عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال فمعنى طي الزمان والمكان بحسبها يعني بحسب الإدراكات والتعقلات الكلية أن تصير إدراكاتهم العقلية كلها أن تصير ماذا؟ دفعية غير زمانية ولا مكانية بصورة مجردة كلية بسيطة وسيعة غير متعينة ولا محدودة بل محيطة بكل صغير وكبير جامعة لكل رطب ويابس متساوية النسبة إلى جميع الأفراد والأمكنة والأوضاع والجهات بعد التفتوا جيدا خلاقة للتفاصيل. إذا تذكروا الإخوة قلنا العلم على نحوين، علم يكون مبدأ للتصرف التكويني أو لا يكون، لا يكون وهو عموم علومنا الحصولية. أما هناك نحو آخر من العلم يكون مبدأ للتصرف في نظام التكوين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، علم ولكنه علم يكون مبدأ للتصرف في التكوين. لذا قال يقول خلاقة للتفاصيل، هذه العلوم والإدراكات التي أوجدت دفعة، خلاقة للتفاصيل فعالة للمعاليل من جهة اتصال أبحر علومهم باعتبار أن كل ولي من هذا الأولياء له بحر من العلم أو هو جدول من الجداول المرتبطة بذلك البحر. قال أبحر علومهم ببحر عالم اللاهوت وموطن علم بارئ الملك والملكوت. ثم يقول فإن النفس، هذا كلام الإشتياني، فإن النفس ما دامت في مرتبة الخيال أو العقل بالقوة غير متحولة إلى العقل بالفعل ولا مترقية إلى حد العقل بالمستفاد والاتحاد بالعقل الفعال والفناء في الحق المتعال، إذا كانت كذلك تكون إدراكاتها تدريجية زمانية. واضح هذا؟ ثم أنا أريد أبين هذه القضية، التفتوا جيدا. حتى أولئك الذين علومهم زمانية، أنتم تجدون بأن الذين علومهم زمانية أيضا تلقيهم للعلوم يختلف. تجد أن البعض بعض العلوم بعض الحقائق الآخرين يحتاجون إلى سنة ليتفهموها، هو يدركها جميعا ماذا؟ في شهر واحد. الآخرون يحتاجون إلى 20 سنة، هو لا يحتاج إلا ماذا؟ إلى سنة واحدة أن يدركها جميعا. وهذا هم طي الزمان، له مو طي الزمان هذا، هم طي الزمان هذا، لأنه عندما تضع عند المتعارف تجد أن المتعارف أنه لمن يقرأ لكي يفهم هذا الكتاب ويأخذ هذه المعارف ويتخصص في باب من أبواب المعرفة الإنسانية أو في باب من أبواب المعرفة الدينية يحتاجون 30 عاما، ها؟ ولكن هذا دخل 5 سنوات وتسلط وصار متخصصا وصار صاحب ملكة وصار مجتهدا، بل صار ماذا؟ نابغة في هذا الباب. بس إذا أنت تنظر إلى الزمان، صحيح أنه لم يكن طي لتمام الزمان، ولكن الطي النسبي ماذا؟ ها؟ الطي النسبي للزمان. ومن هنا الطي للزمان ليس بالضرورة أن يكون طيا مطلقا، ها؟ قد يكون طيا ماذا؟ مطلقا، يعني بلا زمانين. هسه هذا معقول أو غير معقول، ذاك بحث آخر. وقد يكون طيا ماذا؟ طيا نسبيا. نقول لكم قضية. أتذكر أحد تلامذة السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، لعله لا يوافق أجيب اسمه، كان من رجال مسنين ومن الحاضرين عند السيد الخوي لسنوات طوال، لعله 30 سنة 40 سنة من الملازمين. أنا شخصا فد يوم سألته، قلت له بأنه وقت اللي كنت تحضر أنت درس السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه، السيد محمد باقر الصدرم كان يحضر، السيد أبو جعفر، السيد الصدرم كان يحضر، قال بلي كان يحضر. قلت له شنو الميزة اللي كانت عنده؟ التفتوا يكونوا على ثقة. هسه ذاك الشخص ما نزين أعرف لا يم طي الزمان ولا طي المكان ولا يم هاي المباني. قال فقط أستطيع أن أذكر لك فت خصوصية اللي كنا إحنا نفهمها الشهر من السيد الخوي، هو كان يحضر. هذا اللي احنا كنا لابد نحضر الشهر عند السيد الخوي حتى كاملا نقف على المبنى، وانه ماذا يريد ان يقول السيد الخوي ونتائج هذا المبنى. السيد الصدر في يوم واحد هذا كله كان ياخذ. وانا اتصور كل واحد منكم انه هذه بنحو من الانحاء مجربها بشكل او باخر، انه يجد اخرين مولانا يبقون في الابحاث الفلسفية والعرفانية 20 عام، ولكن بعد ذلك تطيب بداية الحكمة تقول له عبارة افتحها يستطيع او لا يستطيع. وواقعنا كان مصر ندي فهمن هذا، ولكنه هذه الاستعدادات ومجموعة الشرائط واقعا ما أسعفته. ولكنه شخص آخر يأتي إلى المباحث الفلسفية والعرفانية والكلامية تجده في 5 سنوات يطوي ما لم يستطع الآخرون في 30 عام و50 عام ماذا؟ أن يطوي. إذن هذه قضية طي الزمان. طبعا هذه طي الزمان والمكان، مو بالضرورة دائما أكو زمان ومكان، مرق مقصود بأنه بعض الأحيان طي زماني، بعض الأحيان طي مكاني، بعض الأحيان طي زماني طي مكاني. هنا عندما نقول في المعارف أو في الباطن أنه يوجد طي طي، مرادنا الطي الزماني لا الطي الزماني والمكاني. ووقعا لابد الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لهذا النحو من المعرفة، وهو أن يجعل قلبه أذنا واعيا. هذا خلص، هذا بحثنا للفصل السابع تقريبا، هنا انتهينا منه. بعد ما أتصور يوجد عندنا فد بحث يستحق أن نقف عنده. بالي بالي، لا ما عدنا فرد شيء خاص على أشوف. جيت. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفصل السابع وإشارات الفصل السابع. جيت. السؤال الذي طرحه جناب الشيخ وهو أنه أساسا هذه البطون السبعة التي ذكرت في المقام والعرفاء أشاروا إليها، هل أنهم كوشفوا بهذه البطون السبعة جميعا أم لا؟ يعني كيف علموا بهذه البطون السبعة؟ هل علمهم بهذه البطون والمراتب السبع التي أشرنا إليها بعضها كشفية لا إشكال في ذلك، وبعضها غير ممكن أن تكون ماذا؟ كشفية. التفتوا، غير ممكن أن تكون كشفية. لماذا؟ لأنهم صرحوا أن هذا خاص بمن؟ ها؟ خاص بمقام خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن كيف اطلعوا على هذه المرتبة؟ هل أن اطلاعهم على هذه المرتبة كان بنحو العلم الحصولي كما أنا وأنت الآن نجلس ونتكلم، أو أنه اطلاعهم كان بنحو العلم ماذا؟ شهودي. في عقيدتي هذه القضية، هذا السؤال، فيما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال لابد أن نؤسس قاعدة عامة. هذه القاعدة العامة فهمي الشخصي يقول أن القرآن أشار إليها، وأبين كيف أشار إليها. تارة أن الإنسان تنكشف له مرتبة من المراتب، حقيقة من الحقائق، فيكون علمه بتلك الحقيقة وبتلك المرتبة علما ماذا؟ علما شهوديا. وأخرى أيضا التفتوا، تنكشف له مرتبة من المراتب، ولكن مو نفس المرتبة تنكشف له أن هذه المرتبة مرتبطة به أو بغيره، فيعلم بأن هذه المرتبة موجودة، ولكنها بنحو انكشاف المرتبة أو بنحو انكشاف أن هذه مرتبة الغير وليست مرتبته. أي منهما؟ الانكشاف والكشف والمكاشفة يكون على نحوين. نحو أن المرتبة منكشفة للإنسان، هسه إما على نحو عين اليقين، إما على نحو حق اليقين، إما على أي مرتبة من مراتب الكشف. وأخرى لا، أيضا كشف، لا علم حصولي، لا علم مفهومي كما الآن نحن ندرس هنا الآن في الفصوص، وإنما من باب ماذا؟ أن الحقيقة تنكشف له أن هذه مرتبته أو مرتبة الآخرين، أن هذه. دليلي على ذلك ما هو؟ دليلي أنه الآن حتى لو وصلنا إلى الصادر الأول، التفتوا لي جيدا، حتى لو وصلنا إلى الصادر الأول بعد، هل يوجد من هو أكمل من الصادر الأول؟ ولكن يعلم أن هناك حقائق من الأسماء المستأثرة، هذه انكشفت له أو لم تنكشف؟ يعني علم بها علما حصوليا وعلما شهوديا. علم علما شهوديا أن هناك حقائق منكشفة له وغير منكشفة، غير منكشفة له. إذن مو بالضرورة دائما عندما نقول بأنه الإنسان حصل له الكشف يعني أن الحقيقة انكشفت. نعم، هذه حقيقة من الحقائق، أن ذلك الذي انكشف أنه يقول له أن هذه لك أو ليست لك، هناك حقائق وراء مرتبتك الموجودة. خب، ما هو شاهدها القرآني؟ لعله والله العالم، التفتوا لي جيدا، لعله والله العالم، هذا الشاهد القرآني له نستطيع أن نستفيده من هذه الآية المباركة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. إذن أسماء آدم استطاع أن يقف على الأسماء كاملة بنحو عين اليقين، حق اليقين، يعني استطاع أن يكون مظهرا لجميع ماذا؟ لجميع الأسماء، أعم من أن تكون تنزيهية أو أن تكون ماذا؟ تشبيهية، أن تكون جمالية أو أن تكون جلالية، أن تكون تجردية مجردة أو في صورة الآكل والشارب. لأنه نحن عندما نضع يدنا على آدم، التفتوا جيدا، نضع يدنا على آدم، آدم الذي هو مظهر الاسم الأعظم، فكما يأكل ويمشي في الأسواق مقامه في الطرف الآخر أين؟ قاب قوسين أو أدنى، فهو الجامع لجميع الأسماء التجريدية التنزيهية والتشبيهية. سؤال، خب الآن عندما الله سبحانه وتعالى قال لآدم: يا آدم، ماذا قال له؟ لعلمهم. خب لماذا تغير التعبير؟ وأنت تعلمت، الآن علم من؟ الجواب أن الملائكة تستطيع أن تتعلم، أن تنكشف لها، أن تكون هي مظهرا لما كان الإنسان مظهرا له أو لا تستطيع، ولكن تستطيع أن تعلم أنها لا تستطيع. فلهذا جاء التعبير ماذا؟ يا آدم أنبئهم. هم في الأخير قالوا ماذا؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. واقعا هذا نستطيع أن نتعلمه. يعني ماذا؟ يعني أن نكون مظهرا له أو لا نستطيع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نحن مقامنا هذه الأسماء التنزيهية، ونحن نستطيع أن نصل إلى هذه المقام، ما منا إلا له مقام معلوم وقد وصلنا. أما هناك حقائق أخرى نستطيع أن نصل إليها، يعني أن نكاشف بها ونكون مظهرا لها وتنكشف لنا تلك المرتبة، ولا نستطيع. ها؟ لا نستطيع. وبهذا لعله تظهر النكتة، لماذا أنه بالنسبة إلى آدم الآية تقول يا آدم وعلم آدم الأسماء كلها، ولكن عندما يصل إلى هنا يقول ماذا؟ يا آدم أنبئهم بأسمائهم. مثاله العرف يا همتي، أنا أتصور واضح، التفتوا لي جيد. مثال العرف الآن واضح، أضرب مثال وجداني حسي. مثال العرف هذا واحد، إذا أنت تأتي إلى أفد واحد من في الشارع العام من عموم الناس، تقول له بأنه شنو الفرق بين الطلبة المجتهد والطلبة غير المجتهد؟ يستطيع أن يفرق أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. طلبة أقول بالشارع الزم لك شخص، شنو الفرق بين الطلبة اللي عنده ملكة الاجتهاد والطلبة اللي ما عنده ملكة الاجتهاد؟ أصلاً ما يدري. هذه بالنسبة إليه هذه مفاهيم لها معنى أو ليس لها معنى، ليس لهم. أما تعال إلى فالطلبة في الحوزة 5 سنوات 10 سنوات دارس، واصل إلى ملكة الاجتهاد أو غير واصل؟ ما واصل إلى ملكة الاجتهاد. من تقول له أنت مجتهد شي يقول؟ يقول أنا مو مجتهد، مع أن ملكة الاجتهاد معلومة له شهودا وحضورا أو غير معلومة؟ غير معلومة، ما واصل إليها. ده أقول غير واصل. تتسلسل ويا شيخ محمود حتى تشوف شو أقول. شوفوا، ده تسأله تقول له بأنه أنت، هو يعلم أنه مو مجتهد، تقول له أنت واصل إلى ملكة الاجتهاد أو مو واصل؟ شو يقول؟ يقول لا، مع أن ملكة الاجتهاد معلومة له شهودا وحضورا أو غير معلومة. غير معلومة، مع ذلك ينفيها. إذن أما اللي يواصل إلى ملكة الاجتهاد ذاك معلوم له ملكة الاجتهاد شهودا. إذن مو بالضرورة إذا نريد أن نثبت شيئا أو ننفي، أما قل له فلان مجتهد أو لا، يقول نعم فلان عنده ملكة الاجتهاد. هو يعلم أن تلك الملكة غير موجودة عنده، ويعلم ذلك بالوجدان، مو يعلم ذلك ماذا؟ ها؟ بالحصول بالشهود، يعلم أن ذلك غير حاصل له. إذن مو بالضرورة إذا العرفاء أرادوا أن يبينوا بعض المقامات في المراتب السبع التي أشرنا إليها، بالضرورة أن تنكشف لهم تلك الحقيقة ويصلوا إليها. لا يكفي أن ينكشف لهم أنهم لم يصلوا ماذا؟ لم يصلوا إلى تلك المراتب. هذا تمام الكلام بهذا السؤال. هسه إذا أكو سؤال آخر، عندنا فد وقت 10 دقائق بعد حتى أنه في هذا البحث. الجواب، إذا إحنا فرضنا أن كل مرتبة من هذه المراتب مشككة وليست ماذا؟ ها؟ متواطية. إذا يعني وصلنا إلى البطن السابع وقبلنا أن البطن السابع أيضا ما هو؟ مشكك. نعم، قد وصلوا إلى بعض مراتبه الدانية، والبعض المراتب العالية أو الأعلائية مختصة بمن؟ مختصة بالنبي الأكرم ومختصة بأئمة ماذا؟ أهل البيت. على سبيل المثال العصمة، نحن نعتقد بأن العصمة متواطئة أو مشككة؟ مشككة. ما معنى مشككة؟ يعني الحد الأدنى من درجاتها يمكن أن تكون عند كثير من الناس. واقعا عند كثير، عندما أقول كثير النسبي هنا مو الكثير المطلق، عرفت شلون؟ لذا هذه الدرجة من العصمة التي هي أدنى المراتب نعتقدها في كثير من أولياء الله، لعله نعتقدها في زينب، نعتقدها في أبي الفضل العباس، نعتقدها في هؤلاء، ما عدنا نعتقد في معصومة قم سلام الله، هذا نعتقدها. ولكن هذه المرتبة أين؟ ومرتبة أهل البيت في العصمة أين؟ أساسا إذا قسنا أحدهما إلى الآخر، أساسا تسمى هذه عصمة أو لا تسمى عصمة؟ قد لا تسمى عصمة أصلا. ما ملتفتين. وهكذا عندما نأتي إلى بعض مراتب عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام من غير أنبياء وأولي العزم نجد نفس القضية، وهو أنه هم كانوا، نحن نعتقد أن الأنبياء جميعا معصومون، ولكن هنا أبين هذه الفائدة والنكتة الكلامية، وهو أننا نعتقد بعصمتهم بالمعنى معنى الحد الأدنى من العصمة، هذه موجودة مشتركة بين ماذا؟ بين الجميع. ولكن المرتبة التي بعد الحد الأدنى، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة، قد يختلفون ماذا؟ فيما بينهم. وإذا تذكرون فيما سبق في البحث السابق نحن أشرنا إلى هذه النكتة، قلنا عندما نقول أن الحد الأدنى من العصمة موجود يعني فيما يرتبط بالواجب المطلق والحرام المطلق، هذه بالنسبة إليهم ماذا؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يتركون الواجب ولا يرتكبون الحرام، ولكن عندنا مجموعة من الواجبات عبرنا عنها الواجبات النسبية، وعندنا مجموعة من المحرمات عبرنا عن المحرمات ماذا؟ النسبية. نفس الكلام في هذه البطون، مو بالضرورة، وهذا إن شاء الله تعالى سيتضح في الفصل الثامن عندما نصل إلى الأسفار الأربعة. عندما نصل إلى الأسفار الأربعة مو بالضرورة أن الذي يريد أن يبدأ السفر الثالث لابد قد أنهى السفر الثاني بتمام مراتب السفر الثاني. أساساً بعد ذلك سيتضح أن إنهاء السفر الثاني بتمام مراتبه ممكن أو غير ممكن، أصلاً غير ممكن. لماذا؟ لأنه غير متناهي. إذن النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة يصير مثل الطلبة مولانا، طلبة يجي إلى الحوزة مولانا يأخذ 5 سنوات يتعلم رسالة عملية ويرجع إلى منطقته، شخص آخر يجي إلى الحوزة 10 سنوات بالإضافة إلى رسالة عملية يتعلم لفت كتابين استدلالين ويرجع إلى منطقة، وشخص ثالث يبقى في الحوزة 50 سنة بل 70 سنة يصير أعلم ماذا؟ أعلم الفقهاء. كذلك بالنسبة إلى السفر الثاني أيضا كذلك، بحثه سيأتي بعد ذلك. بالنسبة إلى هذه المراتب التي أشرنا إليها مو بالضرورة أنه يستطيع أن ينتقل إلى المرتبة اللاحقة أو الأعلى بعد أن أنهى كل مراتب ماذا؟ المرتبة السابقة. هذا بحث بعد. هسه الآن إحنا في الفصل الثامن وصلنا، في الفصل الثامن اللي هو في أن العالم صورة الحقيقة الإنسانية. أنا أنطفد وين كان ما راح نستمر، ولكنه أنطفد تصور عام عن البحث هنا، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى يبقى إلى البحث القادم. خلي يكون الطالب في صورة البحث فقط، تطبيق العبارة إن شاء الله نخليها لوقت آخر. في الفصل الثامن واقعا لعله من أهم الفصول، طبعا كل هذه الفصول اللي قرأناها رأيتها مش قد مهمة واقعا في فهم معارف العرفان النظري. في هذا الفصل الثامن الذي يريد أن يثبته في هذا الفصل هو من الذي يستحق أن يكون خليفة الله بالمعنى المطلق، لأنه ما من شيء إلا وهو خليفة لله سبحانه وتعالى باعتبار أنه مظهر من مظاهر الأسماء الجزئية. لا، الخليفة بالقول المطلق. من الذي يستحق هذا المقام؟ بتعبير القرآن الكريم، من الذي يستحق أن يجعل خليفة من قبل الله سبحانه وتعالى؟ بعبارة ثالثة، من المستحق؟ من هو مصداق إني جاعل في الأرض خليفة؟ هذا هو بحثنا أي في هذا الفصل الثامن. طب جيد، هذا الفصل الثامن من أين يبدأ به؟ يبدأ به من هذه النقطة، وهي بيان العلاقة بين الاسم الأعظم وبين الأسماء الإلهية. وإن كانت إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن كل أسماء الله سبحانه وتعالى وكل كلماتك تامة، ولكنه إذا قيس بعضها، هذا مو فد نكتة أساسية قاعدة عامة التفتوا إخوان الأعزاء، هذا مو عندما نقول أعظم يعني بعضها ما هو عظيم، لا 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 أبدا. في الأمر القياسي يصير عندنا أعظم وغير أعظم، أما في الأمر النفسي كلها ماذا؟ كلها أعظم. من قبيل إذا تذكرون في بحث الكبائر كان عندنا هاي القضية، قلنا إذا قيست الذنوب بعضها إلى بعض يصير بعضها ماذا؟ كبائر وصغائر. أما إذا نظر إلى الذنب بما هو ذنب وأن المعصية به هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هم عندنا صغيرة وكبيرة؟ لا لا. لذا إذا أكو خلاف بين أنها كلها كبائر أو بعضها صغائر وكبائر، أساسا هذا التقسيم خاطئ، لأنه القضية مو مرتبطة بلحاظ واحد حتى نسأل أن يوجد قول في المسألة أو يوجد ماذا؟ قولان في المسألة. التقسيم إلى الكبائر والصغائر بلحاظ، وعدم التقسيم إلى الكبائر والصغائر وجعلها كلها كبائر ماذا؟ بلحاظ آخر، لأني مو قولان، أحدهما في عرض البعض الآخر. كذلك في الأسماء الإلهية، في الأسماء الإلهية إخواني إذا قسنا بعضها إلى بعض يصير عندنا أعظم، أما إذا نظرنا إلى كل اسم في نفسه فهو ماذا؟ فهو أعظم، فهو من الأسماء التامة، فهو من الأسماء الكاملة. فلذا أنتم تجدون مرارا وتكرارا في الأحاديث هذا المعنى، إذا يتذكر ما أدري هسعدنا هذا بلي، إذا تذكرون هذا المعنى أشرنا إليه. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، يعني يوجد أتم وغير أتم. أما بعد ماذا يقول؟ وكل كلماتك ماذا؟ تامة. إذا نظرت في نفسها هي تامة. نعم إذا قست بعضها إلى بعض يكون كذلك. في المقام أيضا يبدأ بالعلاقة ببيان العلاقة بين الاسم الأعظم وبين الأسماء ماذا؟ الإلهية الأخرى. جيد، طب ما هي العلاقة بين الاسم الأعظم وبين الأسماء الإلهية الأخرى؟ ما هي العلاقة؟ الجواب، التفتوا لي جيدا، يمكن أن نصور نحوين من العلاقة. مرة نصور كيفية ظهور الاسم الأعظم في الأسماء ماذا؟ الإلهية. هذا نحو من العلاقة، يعني علاقة الأعظم بالأسماء الإلهية، ومرة بالعكس علاقة الأسماء بالاسم ماذا؟ بالاسم الأعظم. هاتان نحوان من العلاقة إخواني، مو نحو واحد من العلاقة. خلوا ذينكم يمي، أضرب لك مثال حتى يتضح. تعالوا إلى مفهوم الإنسان. مرة نصور علاقة مفهوم الإنسان، هذا النوع، هذا الكلية الطبيعي بالأفراد، ومرة نصور ماذا؟ علاقة الأفراد بماذا؟ بالكلية الطبيعية. هذا علاقة واحدة أو نحوان من العلاقة؟ نحوان من العلاقة إخواني، مو نحو واحد من العلاقة. الأسماء الإلهية مرة ينظر إلى علاقة الاسم الأعظم بها، ومرة ينظر إلى علاقة الأسماء ماذا؟ بالاسم الأعظم. أما النحو الأول من العلاقة فهو ظهور الوحدة في الكثرة، هذا الاسم الإلهي الأعظم يظهر ماذا؟ ها؟ في هذا الاسم وفي هذا الاسم وفي هذا الاسم. فلهذا الله المحيي، الله المميت، الله القابض، الله الباسط، الله الرازق، فالله ظاهر ماذا؟ فيها جميعا، كما أن الكلي الطبيعي موجود في جميع الأفراد أو غير موجود؟ ها؟ موجود. الإنسان موجود في زيد، وموجود في عمرو، وموجود في خالد. فلهذا تقول زيد إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان، لأن الإنسان موجود ماذا؟ فيها جميعا. واضح هاي العلاقة؟ هذه نسميها علاقة ظهور الوحدة أين؟ في الكثرة. ولكن علاقة الأسماء بالاسم الأعظم ما هي؟ مو علاقة ظهور الوحدة في الكثرة، بل علاقة انطواء الكثرة أين؟ في الوحدة. ولكن أي انطواء؟ يعني بعبارة أخرى أن الاسم الأعظم واجد لكل ما يوجد عند الأسماء بنحو اللف، بنحو البساطة، على طريقة بسيط الحقيقة كل كل الأشياء، صحيح؟ ولكن ما يتبادر إلى ذهنك يعني كل فرد من الأفراد، كل اسم من الأسماء يصير الاسم الأعظم؟ لا، يكون منطويا في الاسم الأعظم. فلهذا أنت من باب تشبيه هاي القضية بالقضايا الماهوية تستطيع أن تقول زيد إنسان، ولكن لا تستطيع تقول الإنسان زيد. لماذا لا تستطيع أن تقول الإنسان؟ لأن الإنسانية مو متلخصة في زيد. نعم، زيد إنسان حقيقة، ولكن الإنسانية مو زيد فقط. الله موجود في الاسم الرازق، ولكن الرازق مو هو ماذا؟ مو هو الله سبحانه وتعالى. ولذا تذكرون فيما سبق نحن قلنا بأن هذا نحو من العلاقة التمايز الإحاطي، يعني أن المحيط موجود مع المحاط، ولكن المحاط موجود مع المحيط أو غير موجود؟ غير موجود. ما أدري واضح هذه العلاقة؟ إذن توجد عندنا نحوان من العلاقة بين الاسم الأعظم وبين ماذا؟ وبين الأسماء الإلهية. علاقة ظهور الوحدة في الكثرة، وعلاقة انطواء الكثرة أي في الوحدة. هذا الكلام، هذا البحث الذي أشرنا إليه، قلنا عندنا قاعدة أخرى، أن كل اسم من الأسماء الإلهية له مظهر أو ليس له مظهر. من هنا يأتي السؤال، ما هي العلاقة بين مظاهر الأسماء الإلهية؟ الجواب في كلمة واحدة، أن نفس العلاقة التي كانت تحكم الأسماء الإلهية بالاسم الأعظم بكلا الاعتبارين تحكم مظهر الاسم الأعظم بمظاهر الأسماء بكلا ماذا؟ بكلا العلاقتين وبكلا الاعتبارين. يعني ماذا؟ يعني مظهر الاسم الأعظم يظهر في جميع المظاهر بنحو الوحدة ماذا؟ في الكثرة، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم أصلا لا يمكن غير هذا. وبين ماذا؟ وبين انطواء جميع مظاهر الأسماء في مظهرية ماذا؟ في مظهرية ماذا؟ في مظهرية الاسم الأعظم. ويؤيد ما ذكرناه، أرد أجعل خاتمة بحث هذا، لأنه مجلس يذكر فيه علي سلام الله عليه لا يكون منشأ ندامة يوم القيامة. ويؤيد ما ذكرنا قول أمير المؤمنين ولي الله في الأراضين، صفحة 142، ولي الله في الأراضين قطب الموحدين علي بن أبي طالب. ترى ماذا أنقل هذا من رجب البرسي؟ مو هذا من رجب البرسي، دا أنقل، ممن؟ من شيخ محمود قيصري. علي بن أبي طالب في خطبة كان يخطبها للناس، أنا نقطة باء، باء بسم الله، أنا جنب الله الذي فرطتم فيه، وأنا القلم، وأنا اللوح المحفوظ، وأنا العرش، وأنا الكرسي، وأنا السماوات السبع والأرضون. طب هذا أي بيان؟ هذا بيان الاعتبار الأول أو البيان الاعتبار الثاني؟ يعني الوحدة في الكثرة أو الكثرة في الوحدة؟ لا، الكثرة في الوحدة. يعني كل هذا إني أنا، يعني هذه كلها منطويين، منطوية فيه، مو أنا دا أظهر في السماء، مو انظروا إلى السماوات تروني، لا، السماوات أنا، الأرض ماذا أنا، يعني انطواء ماذا؟ انطواء كل الكثرات في هذه الوحدة. طبعا هذه الروايات موجودة في كتب الفريقين، ولكنها بنحو المتفرقة لا بنحو المجموعة في محل واحد. أصل البحث في في هذا الفصل الثامن منصب على هذه القضية، وأنتم تعلمون واقعا بيان مقام الإنسان الكامل بهذه الدرجة، لعله واقعا إذا نريد أن نبينه على أساس مباحثنا الكلامية لعله كثير ممن يبينه قد يتهموا بالغلو، ولكنه على أساس مباني العرفاء يعتقدون أن هذه القضية من الواضحات، وهو أن مظهر الإنسان الكامل هو يظهر في جميع المظاهر، فهو حاضر فيها، ومن جهة أخرى ماذا؟ أن جميع هذه المظاهر منطوية أين؟ منطوية في ذاك. فلذا فقط في صفحة 143 قال الشيخ فتوحاته في بيان المقام القطبي: إن الكامل الذي أراد الله تعالى أن يكون قطب العالم وخليفة الله في العالم إذا وصل إلى العناصر متنزلا في السفر الثالث اللي بحثوه سيأتي، ينبغي أن يشاهد جميع ما يريد أن يدخل في الوجود من الأفراد الإنسانية إلى يوم القيامة، وبذلك الشهود أيضا لا يستحق مقام القطبية حتى يعلم مراتبهم، ماذا؟ مراتب هذه الأفراد الإنسانية. فسبحان من دبر كل شيء بحكمته وأتقن كل ما صنع ماذا؟ برحمته. إن شاء الله تفصيل البحث يأتي في الأبحاث اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.